الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ في كتاب تزكية النفوس وتربيتها كما يقرره علماء السلف ابن رجب الحنبلي وابن القيم وأبو حامد الغزالي، جمع وترتيب الدكتور أحمد فريد. يعني الكتاب مقصود أن الدكتور أحمد فريد حفظه الله جمع المادة من كلام ابن رجب، كما ترون ابن رجب يعني له رقائق جميلة كما في جامع العلوم والحكم، وابن القيم يعني إمام في هذا الباب، والغزالي أيضا في إحياء علوم الدين وفي غيرها. يعني هؤلاء الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى لهم باع طويل في ما يرقق القلوب وفي الكلام على أمراض القلوب وعلاجها. فالشيخ أحمد فريد أيضا هو رجل يعني أيضا له باع في هذا الباب، جمع من كلامهم وانتقى من من أطيب كلامهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به ويرحم هؤلاء ويجزي المصنف خيرا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم الكتاب: إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لما كان من المهمات التي بعث بها نبي هذه الأمة تزكية النفس كما قال عز وجل ممتنا ببعثته صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان على من يرجو الله واليوم الآخر الاهتمام بتزكية نفسه خاصة، وقد علق الله عز وجل فلاح العبد بتزكية نفسه، وذلك بعد 11 قسما متواليا. اقلب الصفحة. وذلك بعد 11 قسما متواليا، ولا يوجد في القرآن بأكمله أقسام متوالية على هذا النسق. فقال عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. شوف، كل هذا أقسام، يعني الشمس والقمر وغيرها، بيقسم على إيش؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تمام، ده كل القسم على الإيه؟ على فلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها. والتزكية معناها التطهر، ومنها سميت صدقة المال بالزكاة، لأن بها يطهر المال بإخراج حق الله فيه. ولما تعذر الانتفاع بكتب الرقائق المختلفة التي صنفها القدماء لعدة أمور، منها أن أغلبها مجلدات ضخمة يصعب على كل مسلم الحصول عليها، يعني زي كتاب مدارج السالكين لابن القيم في 3 مجلدات، فيعني صعب مش إيه، وغالب كتبه في مجلد أو عدة إيه أو عدة مجلدات. قال: وكذلك كثرة الأخبار الضعيفة والموضوعة ككتاب إحياء علوم الدين، هو في رقائق وفي أشياء جميلة لكن في إيه موضوعات وضعيف كثير. فقال: عمدنا بحمد الله تعالى إلى جمع أصح الأخبار في موضوعات الرقائق المختلفة نقلا عن علماء الأمة الذين برعوا في هذا العلم اللي هو الرقائق، كالإمام شمس الدين ابن القيم المتوفى 751 هجرية، وابن رجب الحنبلي المتوفى 793، وتلميذ ابن رجب الحنبلي من تلامذة ابن القيم، فابن القيم 751 وابن رجب 793، والإمام أبي حامد الغزالي الإمام أبو حامد متقدم 505. راجين الله أن ينفع بهذا الكتاب ناقله وناشره وقارئه إن شاء الله، آمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولله الحمد والمنة وهو مولانا وإليه المصير. هيبدأ بأول موضوع وهو موضوع الإخلاص. قال: الإخلاص هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب. يبقى عبارة عن أن الإنسان يصفي إيه؟ يصفي النية ويخلصها ويجعلها بس لله سبحانه وتعالى. شائبة الجاه، أن الناس تراه، أن الناس ترى مكانه، انه يحصل على شيء، لا، ده هو بيخليها كلها لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيها شريك. وقيل هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات، هو نفس المعنى. وقيل هو نسيان رؤية الخلق، ان ينسى الناس بدوام النظر الى الخالق، فينسى الناس في العمل، العمل ده لله. طيب، والإخلاص ايش أهمية الإخلاص؟ قال والإخلاص شرط لقبول العمل الصالح الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله عز وجل به، فقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي ما أمروا إلا بهذا، هو الأساس يعني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له، واحد خرج مع المسلمين ما لهش هدف إلا أنه إيه يعني الذكر، أن الناس تذكره وتقول فلان شجاع ويحصل على غنيمة، ده إيش له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، يعني لا شيء له من الله، فعادها 3 مرات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال علشان يديله الخلاصة إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، هذه الخلاصة. يعني إن الرجل ألح عليه قال يا رسول الله أدخل المعركة علشان يعني الناس تشوف مقامي، علشان أحصل على فلوس، علشان كذا، قال لا، شوف إن العمل لا يقبله الله عز وجل إلا إذا كان له، وده عدل. يعني إن الآن أنت عندما تعمل عند واحد هو ليديك الأجر، طيب لو عملت للناس خلاص روح خد أجرك منهم، عملت لله روح اطلب أجرك من الله، فبالتالي لن تحصل على الأجر من الله إلا إذا كان العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، دعاء له أن الله ينضر وجهه لما يسمع كلام النبي وبلغه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب الواحد يحمل كلام وما هوش متفقه فيه وينقله لآخر والآخر ده يفهمه أكتر ويستفيد منه أكتر. 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، يعني 3 أشياء ما ينفعش ان الإنسان ما يعملهمش: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. 3 أمور: إخلاص العمل، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم الإيه؟ ولزوم الجماعة. رواه البزار بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه، والمعنى أن هذه 3 تستصلح بها القلوب، فمن تخلق بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر، ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص، لقول الله عز وجل إلا عبادك منهم المخلصين. وروي أن أحد الصالحين كان يقول لنفسه يا نفس اخلصي تتخلصي، وكل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه، صفو العمل، وزال به إخلاصه، والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته، قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس. فلذلك قيل من سلم له من عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله نجا، وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب من عن الشوائب، فالإخلاص تنقية القلب من الشوائب كلها قليلها وكثيرها حتى يتجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه باعث سواه، حتى لا يبقى في القلب شيء يبعث للعمل ويقيم للعمل إلا محبة الله وقصد وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتصور إلا من محب لله مستغرق الهم بالآخرة، بحيث لم يبقى لحب الدنيا في قلبه قرار، فمثل هذا لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية، ومن ليس كذلك فباب الإخلاص مسدود عليه إلا على الندور. وكما أن من غلب عليه حب الله وحب الآخرة فاكتسبت حركاته الاعتيادية صفة همه وصارت إخلاصا، فالذي يغلب على نفسه الدنيا، يعني هو الآن بيقول إنه ما يغلب على الإنسان حب الله والإخلاص، ربما حتى الأشياء العادية يفعلها لوجه الله زي النوم والأكل، يعني مع إن هذه الأشياء في الأصل إنها أشياء جبلية يعني، إنما الكلام في الأساس على الأعمال اللي هي الدينية، كلام الأعمال على الدينية، الصلاة، العبادة، الصدقة، زيارة المريض، اتباع الجناز، غيرها من الأعمال دي كلها دينية، فالمفروض أن تكون لله. المخلص عندما يغلب عليه الإخلاص يصبح حتى الأعمال العادية ممكن تكون لله، زي أنه بينام أو بيأكل أو بيشرب أو بيتكلم أي كلمة يقصد بها الله سبحانه وتعالى ويقصد بها أنه إيه؟ أنه ينتفع بها في الآخرة. كما أن من غلب عليه حب الله وحب الآخرة فاكتسبت حركاته الاعتيادية صفة همه وصارت إخلاصا، فالذي يغلب على نفسه الدنيا والعلو والرياسة وبالجملة غير الله اكتسبت جميع حركاته تلك الصفة، فلا تسلم له عبادة من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرا. يعني هو يقول وبالعكس الإنسان لو غلبت عليه الدنيا وأصبحت هي اللي بتتحكم فيه تدخل حتى على العبادات. فواحد تغلب عليه حب الله والآخرة حتى يصبح الأعمال الاعتيادية يعملها لوجه الله، واحد آخر تغلب عليه حب الدنيا حتى تصبح العبادة بيعملها من أجل الدنيا ومن أجل الناس، بيصلي وبيعمل علشان الناس وعلشان ده يشوفه وعلشان ده يبصره وعلشان جاه وعلشان منصب وعلشان، فنسأل الله العافية. فإن علاج الإخلاص كثر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب، فإن ذلك يتيسر به الإخلاص. وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله ويكون فيها من المغرورين لأنه لم يرى وجه الآفة، كما حكي عن بعضهم أنه كان يصلي دائما في الصف الأول فتأخر يوما عن الصلاة فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة من الناس انكسف حيث رأوه في الصف الثاني، فعلم أن مسرته وراحة قلبه من الصلاة في الصف الأول كانت بسبب نظر الناس إليه. يعني هو كان معتقد أنه مخلص، وبعدين لما تأخر فإيه شعر أن الناس هينظروا له نظرة دون، فاكتشف ساعتها أنه هو كان بيعمل ده علشان الناس وأنه كان بيحصل على الصف الأول من أجل الناس. قال: وهذا دقيق غامض قلما تسلم الأعمال من أمثاله، وقل من يتنبه له إلا من وفقه الله تعالى، والغافلون عنه يرون حسناتهم يوم القيامة سيئات، وهم المقصودون بقوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وبقوله عز وجل: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله العافية. بعض الآثار عن الإخلاص، أي نقول عن السلف. قال يعقوب: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. قال السوسي: الإخلاص فقد رؤية الإخلاص، فإن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. يعني يقصد أن الإخلاص أنك ما تعتقدش أنك مخلص، لو أنت اعتقدت أنك مخلص يبقى ما أنتش مخلص، ولكن المخلص الحقيقي اللي هو دايما فيه خوف، فده معنى كلامه إيه؟ الإخلاص فقد رؤية الإخلاص. الإخلاص أنك إيه؟ ما تراش نفسك مخلصا. فإن من شاهد في إخلاصه الإخلاص اللي يشوف في عمله الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص، فيحتاج إلى تخليص عمله تاني، لأنه ما دام بيعتقد في نفسه أنه مخلص. فالمخلص الحقيقي هو دائما اللي يتشكك في عمله ودائما يتهم نفسه، أما لو قال أنا مخلص فساعتها يعرف أنه مرائي. قال: وما ذكر إشارة إلى تصفية العمل من العجب بالفعل، فإن الالتفات إلى الإخلاص والنظر إليه عجب، وهو من جملة الآفات، والخالص ما صفى عن جميع الآفات. قال أيوب: تخليص النيات على العمال، العمال مقصود العاملين يعني الناس، أشد عليهم من جميع الأعمال. وقال بعضهم: إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز. وقيل لسهيل: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. وقال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. حقيقة النية وفضلها. قال: النية ليست قول القائل بلسانه نويته، بل هو انبعاث القلب يجري مجرى الفتوح من الله، فقد تتيسر في بعض الأوقات وقد تتعذر في بعضها، ومن كان الغالب على قلبه أمر الدين تيسر عليه في أكثر الأحوال إحضار النية للخيرات، فإن قلبه مائل بالجملة إلى أصل الخير فينبعث إلى التفاصيل غالبا، ومن مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه لم يتيسر له ذلك، بل لا يتيسر له في الفرائض إلا بجهد جهيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. روي عن الشافعي أنهم قال: هذا الحديث ثلث العلم. قوله إنما الأعمال بالنيات يعني أن صلاح الأعمال الموافقة للسنة بصلاح النية، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ثواب العامل على عمله بحسب النيات الصالحة التي يجمعها في العمل الواحد. وقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، بعد إرساء القاعدة الأولى ذكر مثالا للأعمال التي صورتها واحدة وتختلف في صلاحها وفسادها بحسب النية. والنية الصالحة لا تغير المعاصي عن موضعها، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني هو يريد أن يقول إن النية في العمل اللي هو السليم، لكن العمل الفاسد ما تفيدهوش نية فيه ولا شيء. يعني لو واحد بيعمل مخالفة ويجي يقول إنما الأعمال بالنيات، ما ينفعش. هو ما دام مخالفة خلاص، ما مخالفة مخالفة، ما 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 فيهوش إيه، ما يحتاجش إلى نية. النية في العمل أساسا اللي هو الإيه الجائز، اللي هو موافق للسنة، فما ينفعش إن إحنا نصحح عملا فاسدا ونقول إنما الأعمال بالنيات. يعني مثلا ما يكونش واحد مواقف مع امرأة في موقف مريب أو بيعمل شيء غلط وتيجي تكلمه فيقول لك يا أخي إنما الأعمال بالنيات. لا، أصلا اللي أنت بتعمله ده غلط بنية ولا من غير نية، يعني نفس الفعل غلط، وبالتالي لا يحتاج إلى نية ولا تصححه النية. إنما اللي بتصححه النية العمل الصحيح أساسا. واحد مثلا بيتصدق، بيدي واحد شيئا، تمام، ده عمل صحيح، هنا يحتاج إلى نية. لكن لما يكون العمل أساسا فاسد، يعني تمام، واحد ماشي مع امرأة ولا ماشي مع كذا ولا بيعمل حاجة أصلا معصية، ما ينفعش يقول إنما الأعمال بالنيات، ما ينفعش العمل ده أصلا من إيه. فبالتالي النية ما تصححوش أبدا، إنما النية تصحح العمل اللي فيه أصله صحيح، هو اللي يحتاج إلى نية. ده معنى كلامه اللي إيه، والنية الصالحة لا تغير المعاصي عن موضعها. فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فظن أن المعصية تصير طاعة بالنية. فإن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يخص من أقسام العمل الثلاثة الطاعات والمباحات دون المعاصي، إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد، والمباح ينقلب معصية أو طاعة بالقصد. يعني هو يقصد أن النية نحتاجها في العمل اللي هو أساسا طاعة أو العمل المباح. المعصية ما تحتاجش إلى نية، هي معصية من نفسها، سواء كان فيها نية صالحة ولا ما فيهاش، ما تحتاجش إلى إيه؟ إلى كلام. إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد، أي نعم، لو واحد بيصلي من أجل الناس هدي معصية مش طاعة. والمباح ينقلب معصية أو طاعة بالقصد، وأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد، ودخول النية في المعصية إذا انضاف إليها قصور خبيثة تضاعف وزرها ووبالها، ودخول النية في المعصية إذا انضاف إليها الضاد تصير خبيثة. يعني المقصود أن دخول النية كمان السيئة في المعصية كمان زيادة شر، مش هو إيه، مش هو ما يغيرهاش. تضاعف وزرها ووبالها، أو تضاعف وزرها ووبالها. ها إيه بس ما قصود ممكن دخول النية في المعصية إذا انضاف إليها قصود خبيثة تضاعف وزرها ووبالها، أو تضاعف وزرها ووبالها. والطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها، فأما الأصل فهو أن ينوي بها عبادة الله وحده، فإن نوى الرياء صارت معصية، وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة، وأما المباحات فما من شيء منها إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات. انتهى من هذا الفضل النية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله تعالى. وقال بعض السلف: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وعن يحيى بن أبي كثير: تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرام يقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة، فقال له: أتعلم الناس؟ أو ليس الله يعلم ما في نفسك؟ وذلك لأن النية هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بها في شيء من العبادات. تمام، وقفنا عند فضيلة العلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.